بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن
نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد انتهى بنا المطاف أيها الإخوة في اللقاء السابق، عند شرح حديث أبي واقد رضي الله تعالى عنه، حيث انتهينا من شرحه وبيان ألفاظه وأيضا بيان الشاهد منه على الباب ومناسبته للباب. في هذا الدرس إن شاء الله تعالى نأخذ ما تيسر من المسائل التي أوردها المصنف رحمه الله والأحكام التي استنبطها من الآية والحديث في بيان هذا الأمر، وهو التبرك بالشجر والحجر ونحو ذلك من الأشياء. نعم، تفضل يا مصر. مناسبة الآية الترجمة أيها الأخوة، ما مناسبة الآية للترجمة تذكرون؟ من حضر، يعني إيش علاقة الآية بالباب وهو التبرك؟ تفضل. التبرك من ماذا؟ أيوة، أي أدري شو بلا تبرك بالأحجار والأشياء. طيب، يعني إيش كيف كانت الآية يعني صلتها بالباب؟ يعني ما هو الرابط بين الآية والباب؟ هذا اللي يقصد أبو علي. حادثة المعراج لا، هذا ذكرناه في التفسير. ياسر أعمر. أيوة جيد. ما يمس في شيء؟ أيوة، يعني قصدي كيف استدلنا وكيف توصلنا يعني على تحريم التبرك بالأشجار والأحجار والبقاع ونحو ذلك، وإيش الرابط يعني بين الآية وبين يعني هذا الحكم؟ علي ما حضرت انت؟ أنها تنفع وتضر. طيب، عبيد جلك تقول خلوني أنا لها ها؟ صحيح، أنكر لا شك، وهذا يعني جزء من الجواب. ما ذكرنا أيها الأخوة أن يعني التبرك بهذه الأشياء من جنس عبادة الأوثان، وأن التشبه بهؤلاء في هذه الأفعال تشبه في الحقيقة بأفعال ماذا؟ بأفعال مشركين، فالقائم بشيء من ذلك قائم بفعل من أفعال المشركين. فهنا جاء التحريم من حيث أن الفعل بين التبرد بالأشجار والأحجار وبين أفعال المشركين فيه إيش؟ فيه مماثلة ومشابهة، فمن هنا جاء التحريم. ذكرت هذا لكم في الدرس الماضي، الله يبارك فيكم. خلاص بنوقف الدرس الأجي، شو رأيكم؟ طيب، المسألة الثانية.
معرفة صورة الأمر
أيوة.
الذي خلقه.
الذي نعم.
وهو أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجعل لهم ذات نواط كما أن للمشركين ذات نواط.
نعم.
وهم إنما أرادوا أن يتفرقوا بهذه الشجرة لا أن يعبدوها، فدل ذلك على أن التفرق بالأشجار ممنوع، وأن هذا من سنن الطاغين السابقين من الأمم.
نعم. للطرطوشي رحمه الله عليه، طرطوشي من علماء المالكية في القرن السادس، متوفى سنة 530، له كتاب اسمه الحوادث والبدع، مطبوع طبعا بتحقيق الشيخ علي حسن عبد الحميد. أورد هذا الحديث، حديث أبي واقد رضي الله تعالى عنه، وعلق عليه بتعليق جميل يتناسب أن نذكره عند المسألة الثانية هذا. فهنا قال الشيخ: معرفة صورة الأمر الذي طلبوا إلى آخره. المقصود طبعا أنهم طلبوا ماذا؟ كما قال الشارح: شجرة يتبركون بها، أو شجرة يقصدونها للتبرك، يعلقون عليها أسلحتهم ونحو ذلك من الأشياء التي رأوها عند المشركين. يقول الطرطوشي: فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمون من شأنها ويرجون البرء والشفاء من قبلها وينوطون أن يعلقون بها المسامير والخرق، فهي ذات أنواط فاقطعوها، فهي ذات أنواط فاقطعوها. هذا الكتاب قيم أيها الأخوة في باب البدع، خاصة من يعني رجل متقدم كالطرطوشي رحمة الله عليه. وهذا التعليق يحسن تعليقه هنا لتناسبه مع السياق. تفضل.
الثالثة: كونه لم يفعله، أي لم يعلقوا أنواطا على شجره، ويطلب من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقرهم على هذا العمل، بل طلبوا من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجعل لهم ذلك.
نعم، أي أن هذا الأمر وهو كونهم لم يفعلوا، يعني لم يعلقوا أنواطا على الشجرة، لم يفعلوا أو لم يصدر منهم هذا العمل ابتداء، يعني من قبل أنفسهم من غير رجوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك لم يصدر منهم ولم يحصل بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم وتحذيره من ذلك، فهم لم يفعلوا ذلك مطلقا. نعم.
الرابعة: كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك بظنهم أنهم يحبون.
نعم.
أنهم يحبون بذلك، أي بتعليم الأسلحة ونقلها على الشجرة التي يعينها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا فرض ذلك من الرسول لتكتسب بهذا معنى العبادة.
نعم. طيب، سؤال أخوة، قال: لهذا طلبوا من ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم لتكتسب بهذا معنى العبادة. لهذا يعني لكونهم أو لظنهم أن الله يحب ذلك. السؤال: كيف علمنا أنهم قصدوا التقرب بهذا العمل؟ نعم، علمنا أنهم قصدوا التقرب بهذا العمل أيها الإخوة لأنهم أو بطلبهم من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إذ يبعد من حال الصحابة واقع الصحابة أن يطلبوا معصية أو أمرا مخالفا للشرع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بينهم وبين الله عز وجل في بيان ما يحبه الله تبارك وتعالى وما يبغضه ويسخطه من الأحكام والأمور. هنا في قول الشيخ أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، قال الشيخ الشارح الشيخ بن عثيمين لأن الصحابة لا شك أعلم الناس بدين الله، لا شك هذا وصف عام لجميع الصحابة أنهم أعلم الناس بدين الله وأعرفهم به وأشدهم بصيرة في معرفة مراد الله ومراد النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخره. لكن قول الشيخ الشارح فإذا كان الصحابة يجهلون أن التبرك إلى آخره، طبعا هنا المراد ليس كل الصحابة، هنا قول الشيخ فإذا كان الصحابة إلى آخره ظاهر العبارة وحيش أن الصحابة كلهم يجهلون، هذا غير مراد، لهذا نقول أن هذا من المراد من العام المراد به الخصوص، قوله الصحابة إذا كان الصحابة يجهلون أن التبرك بهذا نوع من اتخاذها إلها فغيرهم من باب أولى، نقول المراد بقول الشيخ هنا فإذا كان الصحابة المراد به بعض الصحابة وليس كل الصحابة، يعني بالعبارة الأصولية علمية أن هذا من العام المراد به الخصوص، أي الصحابة الذين كانوا ماذا حدثاء عهد بكفر، نعم، وليس هذا على عمومه أو فلا يؤخذ على عمومه. فإذا كانت هذه الفئة التي من الصحابة وهي كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام ومعاصرة له، بل هي خارج معه إلى الغزو والجهاد، ومع ذلك كانت جاهلة بهذا الحكم الشرعي، فلا شك أن غيرهم من باب أولى أن يجهل، فإذا لا يؤخذ هذا على عموم. قول الشيخ رحمه الله فالعبرة بما دل عليه الشرع لا بعمل الناس، هذه قاعدة طبعا، العبرة في الأمور بما دل عليه الشرع لا بعمل الناس، لأن الناس إنما تنضبط أعمالهم وتنضبط كذلك تصرفاتهم بميزان الشرع لا بميزانهم هم، لأن ميزان الناس يدخله الهوى وعضو النفس ورغباتها إلى آخره، فالعبرة في الأعمال بما دل عليه الشرع لا بعمل الناس، إلا إذا كان هذا العمل الذي يصدر من هؤلاء الناس عموما موافقا للشرع أو ليس في الشرع ما يخالفه ويضاده، فهنا يبقون عليه. نعم. قال الشيخ رحمه الله أن لهم من الحسنات والوعد والمغفرة ما ليس لغيرهم، لهم يعني للصحابة، من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، يعني بسبب صحبتهم النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم ما نالوا هذا الخير وما ظفروا بهذا الوعد وما جوزوا بهذه الحسنات العظيمة إلا بصحبتهم النبي عليه الصلاة والسلام، فهم نالوا ما نالوا بشرف الصحبة. لهذا لشيخ الإسلام رحمه الله عليه يعني تقرير جيد لهذه العبارة، يقول فيها في العقيدة الوسطية: ومن نظر في سيرة القوم يعني الصحابة بعلم وبصيرة وما من الله عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى. فهذه العبارة من شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية توضح هذه الجملة أو المسألة السادسة التي معنا. هناك كلام أجود وأطول وأبسط أيضا للشيخ الإسلام موجود في الفتاوى في المجلد الرابع صفحة 157، مهم جدا أن يرجع إليه، الفتاوى 457. استدل الشارح رحمه الله عليه لهذه المسألة بقول الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح إلى آخره. هذه الآية أيها الأخوة من سورة الحديد، إذا تأملناها ونظرنا فيها نجد أن الله تبارك وتعالى يقسم الصحابة فيها إلى قسمين: قسم أنفق من قبل الفتح وقاتل، وقسم أنفق من بعد الفتح وقاتل. والمقصود بالفتح في الآية هو صلح الحديبية وليس فتح مكة. فالله عز وجل ينفي المساواة بين من أنفق من قبل الفتح وقاتل وبين من أنفق من بعد الفتح وقاتل، فقال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. لكن الصنف الأول الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا منزلتهم أعلى وقدرهم أرفع، قال: أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد، يعني من بعد الفتح وقاتلوا. لكن الجميع يشتركون إيش في الآخرة؟ بالفوز بالجنة. لهذا قال: وكلا وعد الله الحسنى، فكلهم موعود بالجنة وإن كانوا يتفاوتون في الدرجات والمنازل. الآن السياق في ذكر الذين خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام كأبي واقد وغيره من الصحابة الذين كانوا حديث عهد بكفر، فإنهم يدخلون في هذه الآية في أي قسم؟ الثاني، الذين هم من بعد الفتح وقاتلوا، الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا. هؤلاء الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا قلنا يشملهم هذا الوعد وينالون هذا الفضل، لكن لما صدر منهم هذا الشيء وهو أنهم طلبوا شجرة ينوطون ويعلقون بها أسلحتهم، شجرة يقصدون منها التبرك وينالون منها الخير، ماذا كان موقف النبي عليه الصلاة والسلام؟ بادرهم بالإنكار وعنف صلى الله عليه وسلم عليهم وشدد في المسألة وشبه مقالتهم بمقالة أهل الكتاب وأن حالهم كحال بني إسرائيل في قولهم لموسى عليه الصلاة والسلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فورود هذا الوعد لهم وثبوت هذا الفضل فيهم لم يشفع لهم في أنهم ماذا؟ في أنهم يتركون فلا ينكروا عليهم. إذن مع ثبوت هذا الوعد وورود هذا الفضل أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال الشارح: فالصحابة رضي الله عنهم لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة وأسباب المغفرة ما ليس لغيرهم، ومع ذلك لم يعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الطلب، بل أنكر صلى الله عليه وسلم ذلك وبين شناعة هذا الطلب وخطورته. وإذا كان الصحابة لم يعذروا وأنكر عليهم مع ما لهم من الفضل والأجر والمنزلة فغيرهم إذن ماذا يا إخوة؟ أولى بالإنكار والتعنيف والتشديد عليه. لكن كيف أنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ورد خطأهم؟ هذا في المسألة السابعة. أخرج
السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليه بقوله الله أكبر إنها سنن فتتبعون سنن من كان قبلكم فغلظ الأمر بهذه الثلاث وهي قوله الله أكبر وقوله إنها سنن وقوله تتبعون سنن من كان قبلكم فغلظ الأمر بهذا لأن التكفير استحقاق لهم كالذي ظلموا وإنها سنن تكفير
لا خل يونس خل الجمل متقطع يعني أرجع عيد هنا شيء على بعض ما نفهم شيء.
وقوله لتركهن سنن من كان قبلكم فغلظ الأمر بهذا لأن التكفير استعظام للأمر الذي ظلموه.
أيوة.
وإن السنن تكفير ولتركهن سنن من كان قبلكم كذلك أيضا تكفير.
نعم. وهذا تقدم معنا في الدرس الماضي وهي طريقة إنكار النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة في هذا وكيف أنه صلى الله عليه وآله وسلم أنف وشدد في المسألة سبق شرح ذلك. إذا تأملنا أيها الإخوة مقالة الصحابة اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ومقالة بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة نجد أن هناك عاملا مشتركا بين الطلبين بين طلب الصحابة للشجرة أو للتبرك به ذات أنواط الشجرة وبين طلب بني إسرائيل للإله. ما هو هذا العامل المشترك والقدر المشترك بين الطلبين؟ القدر المشترك هو المنافاة للتوحيد والمضادة للإيمان بالله وإفراده بالعبادة. ولهذا جعل صلى الله عليه وسلم طلبة الصحابة كطلبة بني إسرائيل للإله. لماذا؟ لأن الحقيقة واحدة والمضمون واحد وهو منافاة العبودية لله عز وجل. لهذا قال الشيخ رحمة الله عليه الشارح فالتبرك بالشجر نوع من الشرك واتخاذ إله شرك واضح. قول الشيخ الأمر الكبير وهو المقصود إلى آخر الأمر الكبير عن الشيء العظيم ذي الشأن الذي ورد الحديث من أجله. يعني المقصود من إيراد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام وبيان هذه المسألة هو ماذا؟ عفوا المقصود النبي صلى الله عليه وسلم من إيراد هذا الكلام والإتيان بهذه العبارات هو بيان حكم هذه المسألة وهي أن التبرك شرك بالله تبارك وتعالى وأن المقصود أيضا أن طلبهم كطلب بني إسرائيل كما تقدم.
نعم
أن قال أن نفي هذا يعني نفي إيش؟ التبرك. يقول من معنى لا إله إلا الله، كيف كان معنى لا إله إلا الله؟ لأن لا إله إلا الله تقتضي أن لا تطلب البركة إلا من الله، لأن مصدر البركة هو الله تبارك وتعالى. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هؤلاء الصحابة هذا الطلب لمنافاته للا إله إلا الله، ولو كان هذا لا ينافي لا إله إلا الله لما أنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وأغلب لهم في القول. نعم. طبعا قوله فكذلك البركة لا تكون من غير الله سبحانه وتعالى، فهذه القاعدة تعتبر، البركة لا تكون من غير الله سبحانه وتعالى. هذه الجملة هكذا، البركة لا تكون من غير الله سبحانه، وتقدم معنا في بداية باب التبرك.
العاشرة أنه خلف على الأنبياء وهو لا يملك الأنبياء إلا المصلحة، أي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حلف على الأنبياء بقوله كل من الذي نفسي بيده، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يملك إلا المصلحة أو دفع المضرة ومفسدة، وليس مما يحكم على دينه سبب يكون كما هي عالم بعض الناس.
وهذا يعني تقدم معنا في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، حسب الطبع التي عندي في صفحة 142 عند قوله صلى الله عليه وسلم لعلي: والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. تقدم معنا كلام الشيخ وتقريره أنا يعني لهذه المسألة أنا نحو هذا الموجود عندنا. نعم. في آخر مسألة في الباب، آخر مسألة في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله.
الحادي عشر أن الشرك في الأسماء وأكبر، لأنهم لم يرتدوا بهذا.
أن الشرك فيه أصغر وأكبر لأنهم لم يرتدوا بهذا. هذا تقدم معنا أيها الإخوة أن الشرك فيه أصغر وأكبر في أي باب؟ علي وعلي أحسن، في باب الخوف من الشرك، أن الشرك فيه أكبر وأصغر. طيب ما الدليل على هذا التقسيم أن الشرك فيه شرك أصغر وشرك أكبر؟ ارفع صوتك أنت. وهو نعم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء، هذا دليل انه ان في الشرك قسم خاص يقال له ايش؟ الشرك الاصغر. طيب الشرك الاكبر ايش دليله؟ يريد هكذا مثل ما قلنا الشرك الاصغر يريد ايضا الشرك الاكبر او الذنب الاكبر او الذنب الاعظم والمقصود به الشرك. ايوه جيد. الا انبئكم باكبر الكبائر قال الإشراك بالله، حديث ابن مسعود سئل أي الذنب أكبر عند الله أو أعظم عند الله، قال أن تجعل لله ندا وهو خلق. فهذا الاستقراء للنصوص يدلنا على ما قرره الماتن وهو الشيخ محمد الوهاب رحمه الله أن الشرك فيه أصغر وأكبر. هذا الحديث حديث ابن واقد أيضا من الأدلة على أن الشرك فيه أصغر وفيه أكبر. ما وجه الدلالة؟ ما وجه الدلالة على هذا التقسيم؟ قال الشيخ لأنهم لم يرتدوا بهذا. واضح؟ وجه الدلالة على أن الشرك فيه أصغر وأكبر من خلال هذا الحديث لأنهم لم يرتدوا بهذا العمل. نعم. وهناك كلام جيد للشيخ الدويش نقرأه أفضل في كتاب التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد، فيه إيضاح المسألة. نعم. قال الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا. قال الشيخ الدويش أي لما شبه مقالتهم بمقالة بني إسرائيل وجعل ذلك اتخاذ إله مع الله صار هذا شركا أصغر، ولو كان أكبر يقول لأمرهم بتجديد إسلامهم والذي منعهم من الردة كونهم لم يفعلوه. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بتجديد إسلامهم. لماذا؟ لأنهم لم يرتدوا بهذا الأمر، لو ارتدوا لأمرهم بتجديد إسلامهم. دل على أن هذه المقالة الصادرة منهم إنما هي من الشرك الأصغر للشرك الأكبر. التي بعدها كمل. نعم، يعني الآن هذه مسألة هامة جدا أيها الإخوة، وهي ضابط الشرك الأصغر. يعني ما هو الضابط الذي نحكم عليه بأن أو نحكم به عفوا نحكم به أن هذا العمل من الشرك الأصغر وأن هذا من الشرك الأكبر؟ ما هو الميزان الذي نوزن به هذه، يوزن به الأعمال التي ترد علينا مما فيه مخالفة لجناب التوحيد؟ فهنا اجتهد أهل العلم واتجهت همتهم في بيان ما هو الشرك الأصغر وما هي حقيقته، ما هو الشرك الأكبر وما هو ضابطه. فقول يقول الشيخ هنا: فالشرك الأكبر ما يخرج الإنسان من الملة. هذا في الحقيقة إيش؟ أثر من آثار الشرك الأكبر، وليس هو ضابط الشرك الأكبر. طبعا هذا ينقل الشيخ عن بعض العلماء. والشرك الأصغر ما دون ذلك. طيب ما دون ذلك شو؟ كيف نعرف أنه ما دون ذلك؟ فهمت علي يا أخوة؟ فهنا يقول الشيخ لذلك كلمة، قال: لكن كلمة ما دون ذلك ليست ميزانا واضحا، يعني ما فيها من الاعتبارات أو الجوانب التي بها نستوضح أو نصل إلى أن نحكم على هذا العمل بأنه شرك أصغر. قال: ولذلك اختلف العلماء في ضابط الشرك الأصغر. تقدم معنا في باب الخوف من الشرك ماذا؟ مسألة تتعلق بالشرك الأصغر. نعم، حكم الشرك الأصغر تقدم معنا. حكم الشرك الأصغر هل يغفر أو لا يغفر؟ هل يغفر بمعنى أنه يكون تحت مشيئة الله عز وجل قابل للغفران، أو أن صاحبه لا بد يعذب، أو أن حكمه حكم الشرك الأكبر بمعنى أنه لا بد يدخل الله ويأخذ جزاءه؟ تقدم معنا بيان هذه المسألة بالتفصيل مع الأدلة، ولكن أنا الراجح يدخل تحت المشيئة. طيب، هنا جاء الشيخ أيضا بمسألة هامة من مسائل الشرك الأصغر وأحكامه، ضابط الشرك الأصغر وتعريفه. ما هو؟ قال العلماء في ذلك أقوال. القول الأول: نعم، لاحظوا، إذن هذا القول الأول من أقوال العلم اشتمل على أمرين. الأمر الأول: كل شيء، كل عمل أطلق عليه الشارع، يعني جاء في النصوص أنه شرك، لكن دلت نصوص أخرى ووردت أدلة أخرى على أنه إيش؟ مبينة على أنه ليس من الأكبر. واضح؟ دلت أدلة أخرى على أنه أصغر وليس من الأكبر. قال الشيخ: مثل ماذا؟ إذن هذا الضابط الأول، احفظه. مثل
من حالنا
غير الله. نعم. قول الثاني واضح هنا. قول الثاني: نعم، إذن هنا التعريف هذا يختلف عن التعريف الأول، فأقوى أصحاب هذا القول الثاني يقول هو كل ما كان وسيلة إلى الأكبر، وإن لم يطلق عليه الشرع أنه شرك، يعني سواء كان سواء وصف هذا العمل في النصوص بأنه شرك أو لم يوصف، فما دام أنه وسيلة إلى الوقوع في الشرك الأكبر فإننا نحكم عليه بأنه شرك أصغر. مثل ماذا؟ نعم صح، هذا التعريف أوسع من الأول. كيف أبو علي كان أوسع من الأول؟ يعني هذا التعريف إذا تأملناه أوسع، الأول في تقييد من أي ناحية أبو علي؟ ها نعم، الأول وصف اشترط إيش؟ أن يطلق على العمل بأنه شرك، واضح؟ فمن هنا كان هذا الثاني أوسع من الأول.
لأن الأول يمنع
أن تطلق
على شيء أنه شرك إلا إذا كان بغير دليل، والثاني يجعل كلما كان وسيلة للشرك فهو شرك.
وهذا يعني الآن هذا هو الضابط، إذن القول الثاني كل ما كان وسيلة للشرك فهو شرك. وهذا التعريف يعني قال عنه شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى أنه يعني تعريف أغلبي، تعريف عام، يعني تعريف بالأعم والأغلب، يعني غالبا أن ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر، يعني أنه لا يجمع جميع الأفراد ولا يحصل جميع الأعمال، إنما هو تعريف أغلبي ممكن يعني، لكنه ليس تعريف إيش؟ تعريف جامع شامل مانع، واضح؟ هذا هو المقصود. نعم صحيح، كمل. نعم، ارجعوا في هذا في تقرير أن المعاصي كلها شرك أصغر إلى فتاوى ابن تيمية المجلد السابع صفحة 82، فتاوى ابن تيمية المجلد السابع صفحة 82، كمل. طبعا الشيخ رحمة الله عليه يعني لم يرجح ما هو لم يرجح يعني القول الصحيح في تعريف الشرك الأصغر ما هو، لكن الفائدة القول الأول هو ترجيح اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية، هي التي ارتأت وارتضت التعريف الأول. والقول الثاني هو قول كثير من العلماء المعاصرين، منهم الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم، كثير من العلماء تبعه على هذا، وقد ذكر هذا التعريف وقرره وأيضا بالأمثلة في عدة مواضع من كتبه ككتاب القول السديد في مقاصد التوحيد الذي هو التعليق على كتاب التوحيد، وككتاب الحق الواضح المبين في بيان توحيد الأنبياء والمرسلين أيضا ذكر هذا، وفي كتاب أيضا سؤال وجواب في أهم المهمات، كتاب مطبوع بتحقيق الشيخ عبد السلام برجس اسمه سؤال وجواب في أهم المهمات، عبارة عن 27 سؤال أو 25 سؤال في العقيدة، ذكر من ضمنها هذا، إن أحببتم الرجوع فارجعوا إليه. هذا حكم الشرك الأصغر الآن، وهذا تقدم معنا بالتفصيل. مؤول بمصدر الشرك الأكبر الذي لا يغفر به، ولا ما عندكم؟ طيب،
فإنه يغفر لأنه لا يخرج من الملة، وكل ذنب لا يخرج من الملة فإنه تحت المشيئة، وعلى كل صاحب الشرك الأصغر على خطر، وهو أكبر من كبائر الذنوب. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن تحلف بغيره صادقا.
وهذا كله تقدم معنا أيها الإخوة. فصار عندنا المسائل الآن التي مرت معنا متعلق بالشرك الأصغر، تعريف وضابط الشرك الأصغر وأقوال العلماء فيه، أيضا تقدم معنا حكم الشرك الأصغر، وتقدم معنا أيضا الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. هذه كلها مسائل تتعلق بالشرك الأصغر فقط. نعم. وأثر ابن مسعود تقدم أيضا معنا وبينا فيما سبق درجته وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه.
فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك.
وين صرت؟ لا شو أرجع من أول.
الثاني عشر قوله ونحن كذا وعهد بكم.
نعم.
فيه أن غيرهم لا يجد ذلك.
نعم.
معناه أنه يعتد عن ما طلبوا، أي طلبوا أن يجعل لهم ذات أنوار، فهم يعتذرون لجهلهم بكونهم كذا وعهد بكم. وأما غيرهم ممن سبق إسلامه فلا يجهل ذلك. وعلى هذا فنقول إنه ينبغي للإنسان أن يقدم
يريد المؤلف أيها الإخوة والمصنف بهذه المسألة أن الصحابة في هذه المسألة على قسمين. القسم الأول قسم جاهل بحكم هذه المسألة التي صدرت منهم، وهو عدم العلم بحكم الله فيها. والقسم الثاني عالمون بحكمها، عارفون بذلك. فقول أبي واقد ونحن حدثاء عهد بكفر يشير إلى ذلك، يشير رحمه الله تعالى إلى أن صدور هذا الطلب منهم كان عن أيش يا عمر؟ إلى أن صدور هذا الطلب منهم كان عن رغبة النوم، ولا؟ إلى أن صدور هذا الطلب منهم كان عن جهل، صح؟ نعم، كان عن جهل بسبب ماذا؟ بسبب قربهم قرب عهدهم بالكفر بسبب قرب عهدهم بالكفر بخلاف غيرهم من الصحابة الذين هم سبقوه من الإسلام وتقدموا عليهم فلم يصدر منهم هذا الأمر. لماذا؟ لأنهم عالمون بذلك عارفون بخطر هذه الكلمة وعدم صحتها ومنافاتها للتوحيد. نعم.
الثالث عشر التكبير عند التعجب.
نعم.
خلافا لمن كره تؤخذ من قوله الله أكبر.
لا، قبل هذا في تقرير جيد للشيخ الدويش أيضا عند هذه المسألة، مسألة 12 في صفحة 270 من التوضيح المفيد. قال الشيخ رحمه الله تعالى، يعني تأكيد لما ذكرته لكم، وقوله قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك، قال أي الذين قالوا ذلك كانوا قريب عهد بشرك لم يسلموا إلا من قريب بخلاف السابقين الأولين فإنهم لم يصل لهم شيء من ذلك. لماذا؟ لسبقهم الإسلام وعلمهم بهذه المسألة. تفضل يوسف.
الثالثة عشرة التكبير عند التعجب بخلاف من كره تؤخذ من قوله الله أكبر، أي الله أكبر وأعظم جدا من شركته. في رواية الترمذي أنه قال سبحان الله، أي تنزيها لله عما لا يليق به.
نعم. قال التكبير عند التعجب خلافا لمن كره. يشير الشيخ رحمة الله عليه إلى أن من السنة أن يكبر الإنسان متى؟ عندما يرى شيئا يتعجب به، خلافا لمن كرهه. يشير أن من أهل العلم قال أن التكبير مكروه في هذه الحال، والحديث يرده طبعا. قال شيخ الإسلام كلمة طيبة في هذا الموضع على هذه المسألة في المجلد 24 صفحة 229 من الفتاوى، قال التكبير مشروع في المواضع الكبار، في المواضع الكبار لكثرة الجمع أو لعظمة الفعل أو لقوة الحال أو نحو ذلك من الأمور الكبيرة، ليبين أن الله أكبر وتستولي كبرياؤه في القلوب على كبرياء تلك الأمور الكبار، فيكون الدين كله لله ويكون العباد له مكبرين، فيحصل لهم مقصودان، مقصود العبادة بتكبير قلوبهم لله ومقصود الاستعانة بانقياد سائر المطالب لكبريائه. هذا كلام مهم يعلق على هذا الموضوع. ولا شك أن التكبير عند مثل هذا الفعل يعني أمر مشروع. الآن الصحابة لما طلبوا ماذا؟ طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط، أمر يدعو إلى التعجب. كيف أن الله عز وجل مصدر البركة والخير كله من جهته تبارك، ومع ذلك يطلب أمر آخر؟ فكبر النبي عليه الصلاة والسلام لعظمة الفعل الذي طلبوه. ومن هنا نستفيد هذه الفائدة الطيبة وهي التكبير عند التعجب. قبل نقف الساعة 10:15 نستمر ونقف في حريم أشكال براعي النوم، ما أدري ودي أكمل وما ودي أكمل. يلا نقف إذن على هذا، نقف. كان بدنا نمشي لكن المسائل مهمة، خاصة المسائل القادمة هي سد الذرائع، المسألة الرابعة عشرة تعتبر قاعدة وأصل النهي عن تشبه به الجاهلية، قاعدة الكلية قال الشيخ 17 هذه قاعدة، كلها يعني أيضا أمور تتعلق بمسألة مشابهة الكتاب، كذلك المسألة 20 كلها قواعد، لكن خلوها الدرس القادم. درس القادم سبحانك اللهم. طيب كان واجب، في واجب يا شباب، حليت الواجب؟ ها؟ ما أنجزت؟ كيف تبغوني أنجز تحضير درس كامل؟ الحريم عنده زوايا يا ابو انس زين بكم الحين خالد بن وليد شبرا الحين شو كان الواجب عباره عن شو هدم الاصنام صح ولا لا من الاصنام الثلاثه اللات العزى ملات هدمت بامر النبي عليه الصلاه والسلام فما هي يعني احداث هذا الهدم احدى الاخوات ارسلت بورقه فيها بيان هذا الامر سريه خالد بن الوليد الى العزى وسريه عمرو بن العاص الى سواع كما كان مطلوب سريه سعد بن زيد الاشهل رضي الله عنه الى منات أسفل ذكر الشيء لكن ما قرأته عموما نقرأ إن شاء الله الدرس القادم إن شاء الله لحظة شوي في أسئلة قبلك تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سؤال خارج الدرس تقول كيف ينصح الشخص المفتون بالدعاة البارزين في ساحة الدعوة الآن يعني كأنها تشير إلى دعاة ليسوا على سنة أو خارجين عن طريقة أهل العلم نقول هذا يختلف باختلاف الأشخاص فالشخص رأس والعياذ بالله في البدعة والتحزب هذا وضعه يختلف عن شخص مغرر به فهنا في هذه الحال حاله هذا يختلف عن حال هذا فيسلك طرق منها الجلوس معه هذه طريقة وطرح المسائل التي يعني يخالف فيها هؤلاء أهل العلم الكبار ويتطرق إلى المسائل الأصلية ذات المخالفة الواضحة لمنهج أهل السنة والجماعة لا تطرق أمور فرعية إلى آخر لا تطرح مسائل جزئية مسائل يعني أصلية واضحة فيها المخالفة يعني لأن قد بعضهم يحتاج يقول هذه مسألة اجتهادية لأن نحن نعطيهم الأمور الواضحة في أمثال هؤلاء كذلك أيضا ربط هؤلاء بأهل العلم الكبار هذه وسيلة كذلك أيضا ربط هؤلاء بالدروس العلمية التي بها يستشعر النقص الذي عنده من خلال مثلا استماعه لهؤلاء الدعاة وأنا أذكر حادثة يعني حدثتني إحدى الأخوات تقول وفقه الله للتدين والاستقامة فاتجهت لشراء الأشرطة فطبعا الآن إذا دخلت التسجيلات الإسلامية ما تجد ألبومات بارزة للشيخ ابن عثيمين مثلا أو غيره من أهل العلم يعني الناصحين للناس غالبا يعني يعرضون لأناس يعني كما يقال مشون السوق فطبعا هذا ليس من النصيحة للناس فاشترت بقيت يعني فترة يعني سنة أو أكثر تشتري لهذا لا تقتنع به تشتري لهذا لا تقتنع يعني ما يعطونها إيش الطلبة المرجوة يعني تريد شيء يرويها في بيان أحكام العبادات أحكام يعني المعاملات أحكام خاصة بالنساء لا تجد في الحقيقة شيء إنما هو التهويل ويعني كلمات رنانة إلى آخره فإلى أن هيئ الله عز وجل لها أخوات طيبات على منهج طيب فأعطوها ألبوم فقه العبادات الشيخ ابن عثيمين فاستمعت إلى الألبوم كامل وقالت حقيقة أنا الآن يعني وجدت بغيتي يعني الشيء اللي كنت أبحث عنه وجدته قالت يعني استمعت إلى عم خالد ما وجدت شيء طارق السويدان ما حصل شيء فلان ما وجدت شيء ما في شيء الحقيقة لو تستمعون ما في علم يبقى الواحد منهم يتكلم 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 وليس هناك في الحقيقة يعني تحري لحريف صحيحة من غيرها نقولات خاصة يعني الذين يهتمون بقضايا المسائل الزوجية والأمور هاي قال فلان قال فلان كل من من الأمور المأخوذة من الغرب. طيب عندنا في السنة ما يغنينا، عندنا في كتاب الله عز وجل ما يكفينا، لماذا نلجأ؟ القصد أيها الأخوة توجيه هؤلاء إلى الدروس العلمية. هذا باختصار تقول: ماذا على الطالب أن يفعل إذا سمع بفتوى وكان فيه خلاف فيها بين أهل العلم؟ هل يبحث عن الأدلة بما تنصح أو نصيحة الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة؟ هذا يختلف باختلاف حال الطالب. إذا كان الطالب مبتدئ نقول له خذ بكلام العالم الذي الآن أنت تأخذ عنه وتتلقى عنه. أما طالب علمي يعني له فترة في الطلب ومدة وبحث وقدرة على التمييز بين الأدلة والرجوع بين أقوال العلماء، هنا يكون يجب عليه أن يبحث ويأخذ بما دل عليه الدليل. والله أعلم. سؤالك. أيوة في وين هذا؟ أي باب؟ اللي هو شو الواجب يعني؟
قال الشيخ
سلام
تيمية
رحمه
الله إن الشرك لا يغفر
الله ولو كان أصغر. طيب يعني ما الشيخ
تذكر
الشيخ سلام الأصغر. نعم صح. والله ما تقدر تثبت يعني لأن قد يعني يقول لك قائل إن ذكر أحد القولين للشيخ المسلم، فهمت علي؟ ما تقدر إنك تجزم بهذا. الله أعلم. شيء آخر تفضل. عبد منو ذكره؟ الرد على البكري موجود، عارف رد على البكري وغيره موجود، بس كلام متناثر يعني، هذا تجد في الموضع شيء وهذا الموضع شيء، نيميل إلى كذا ونيميل إلى كذا. هنا شيء آخر.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.